بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأعياد المباركة، وبفرحة سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. بهذه المناسبة نتشرف بذكر هذه الرواية الشريفة عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: عدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت. هذه الرواية رواها العلامة المجلسي في المجلد 23 من البحار صفحة 354. هذا من تأويل القرآن، إنه عندما تقرأ مثلا في سورة البقرة الآية 169، إنما يأمركم يعني الشيطان بالسوء والفحشاء، المعنى الظاهري واضح، والمعنى الباطني إشارة إلى اتباع من غصب الخلافة. مثلا في سورة النحل الآية 90، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إشارة إلى أعداء الزهراء سلام الله عليها. في سورة إبراهيم 35، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني عن متابعة هؤلاء. نعم، في الآية الأخرى، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان إشارة إلى هؤلاء الطغاة. في سورة البقرة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. في سورة النساء، يؤمنون بالجبت والطاغوت، إشارة إلى من خالف الباري عز وجل. إذن هكذا يبين لنا الإمام الصادق صلوات الله عليه حقيقة من عاداهم. يقول: عدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت. أي رجس في كتاب الله المصداق الأظهر لذلك؟ أعداء العترة الطاهرة وأعداء الصديقة فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. شو واحد لما يقرأ الآيات أحيانا إذا يتدبر فيها ينظر إلى التأويل حسب ما بينه الإمام المعصوم صلوات الله عليه، تنكشف له بعض الآفاق. بلي نعم، لأن قلنا الآية فيها بطن وفي بطنها بطن، لاحظت شلون؟ فلذلك المصداق الأظهر إشارة إلى هؤلاء، لأن هؤلاء هم قمة الشنو؟ قمة الرجس والبغي والأوثان والجبت والطاغوت والفحشاء والمنكر وما أشبه. نأتي إلى بحثنا. مسألة، يقول الشيخ الأنصاري في تتمة ما ذكر عن خيار المجلس، احنا كلامنا في خيار المجلس، يقول: خيار المجلس هو الأصل الأولي حسب الروايات المتواترة في كل بيعة، لكن اكو بيوع ما بها خيار المجلس. مثلا افرضوا اذا واحد من الاول اشترط ان لا يأخذ احدهما بخيار المجلس، قال احنا لقد قعدنا وتعبنا وشفنا ورحنا واجانا، هذا إذا يريد يأخذ بخيار المجلس يعني ما حصلنا شيء. فمن الأول يقول: أسقطنا جميع الخيارات ومنها خيار المجلس، يسقط الخيار. واضح؟ هذا مو تغيير للحكم، هذا إسقاط الحق. قلنا تغيير الحكم لا يكون، أما إسقاط الحق يجوز حسب الاتفاق. مثلا من الموارد الأخرى اللي ما بها خيار المجلس، إذا واحد اشترى من ينعتق علي من أحد العمودين، الأضعف صاعدا الأولاد فنازلا، إذا اشترى مثلا ولده أو اشترى أباء بمجرد ما يشتري الأب ينعتق عليه. الآن بعد الأب ليس في ملكي حتى تكون هذه المعاملة قابلة للفسخ وللأخذ بخيار المجلس. خيار المجلس يعني بايع الكتاب لجناب الشيخ حسن، وبعدنا احنا بنفس المجلس، الكتاب وين؟ يم الشيخ يملك الكتابة، فأنا أخذ بالخيار أسترجع الكتاب. أما إذا أنا بعت لشخص مشترٍ أباه بمجرد ما أن المشتري اشترى الأب، انعتق عليه أم لا؟ انعتق عليه، فهو لا يملك شيئا حتى أنا أسترجع ذلك الشيء. هذا تقريبا يصير من باب السالب بانتفاء موضوع، لازم يبقى في شيء حتى أنت تسترجعه، لم يبقى شيء حتى يسترجعه. مثل أفرض واحد اشترى قرصا من الخبز وفي نفس المجلس أكله، خلاص بعد ما بقى شيء حتى البائع يسترجعه. مثلا يسترجعه مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع، بعض أشخاص يعني بعض مصادق، لأن المصداق لا يكون مصداقا حتى يتشخص، لذلك يسمى بشنو؟ ببعض أشخاص المبيع. قد يستثنى بعض أشخاص المبيع يعني بعض مصادق المبيع، يستثنى عن شنو؟ عن عموم القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ ثبوت هذا الخيار يعني خيار المجلس. إذن إذا ورد في الامتحان مثلا ما هي القاعدة في خيار المجلس وما هي المستثنيات، القاعدة وجود الخيار، المستثنيات هذه التي ذكرها جناب المصنف، منها من تلك المستثنيات منها يرجع للأشخاص، منها يعني من أشخاص المبيع اللي يستثنى من يعني الشخص الذي ينعتق على أحد المتبايعين كالآباء وإن صعدوا، الأبناء وإن نزلوا، يعني العمودان كالعمودين. والمشهور كما قيل، كما قيل خلوا بين قوسين، والمشهور عدم الخيار مطلقا، يعني لا للبائع ولا لمن؟ للمشتري. المشتري الذي اشترى أباه ما عنده حق الخيار، لأن إذا أخذ بالخيار يعني الأب لا ينعتق، والحال أننا قلنا بأن الأب ينعتق عليه. البائع ليش ما له حق الخيار؟ لأن ما بقى شيء حتى يسترجع ذلك الشيء. البعض من الفقهاء قالوا البائع له حق الخيار، البائع كان يملك عبدا، هذا العبد باعه على المشتري، المشتري لا يملك أباه ينعتق عليه، البائع شنو ذنبه؟ يقدر يسترجع العبد، واضح؟ وإذا استرجع العبد هذا العتق يصبح باطلا. نعم كلما صار العبد في ملك ولده ينعتق عليه، واضح؟ لكن هذا خلاف المشهور. والمشهور كما قيل، ليش يقول جناب المصنف كما قيل؟ لأن مو هو الذي تتبع الآراء رأى أن المشهور قالوا كذلك، وإنما البعض من الفقهاء نسب هذا القول إلى المشهور. جد في المرة هم في بمناسبة ما أو في أكثر من مناسبة بينا أن الفقيه بإمكانه أن يعتمد على فقيه آخر في تشخيصه، يعني مثلا الشيخ الأنصاري إذا رأى أن أحد الفقهاء قال المشهور كذا، صبحكم الله بالخير، هذا اللازم هو يروح يتتبع في الآم يشوف المشهور صدق ايش قايلين أم لا، أم يجوز أن يعتمد على نقل هذا الفقيه، نقل الخبير بيان الخبير يكون شنو حجة إلا إذا عورض بدليل أقوى، الفقيه يقدر يعتمد على فقيه آخر. والمشهور كما قيل شنو عدم الخيار مطلقا، مطلقا يعني لا للبائع لا للمشتري. إذن من الموارد التي لا خيار للمجلس فيها، ماكو خيار المجلس، شنو هذا المورد؟ إذا كان المبيع ممن ينعتق على أحد المتبايعين، واضح؟ بل عن ظاهر المسالك، احنا مو قلنا المشهور، ظاهر المسالك انه محل وفاق، يعني اعلى من رتبة المشهور يصير اجماع، بل عن ظاهر المسالك انه يعني عن ان عدم الخيار محل وفاق بين العلماء. فد مرة ايضا بينا أن التعبير بمحل الوفاق هذا أضعف من التعبير بالإجماع، التعبير بالإجماع يكون أقوى، واضح؟ المرة نقول وهذا ما اتفق عليه العلماء، فالمرة نقول وهذا إجماعي، الإجماع أقوى دلالته. بل عن ظاهر المسالك أنه يعني أن عدم الخيار، عدم الخيار لمن؟ لمن اشترى من ينعتق عليه أو للمتبايعين محل وفاق، واحتمل في الدروس. هذا هو قول المشهور إذن أنه محل وفاق، يعني أن عدم الخيار مطلقة، أنه أن عدم الخيار مطلقة هذا هو محل الوفاق. ولكن في كتاب الدروس احتمل الشهيد رضوان الله عليه ثبوت الخيار للبائع، لبائع العام، المشتري اشترى أباه فما يقدر يفسخ هذه المعاملة لأنه ينعتق عليه، لكن البائع إذا باع عبدا هذا العبد ما له ربط من حيث النسب بالبائع فيقدر يسترجع هذا العبد. واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع الذي نقل العبد إلى المشتري. إذن كلام الدروس يكون في مقابل كلام المشهور الذين قالوا بعدم الخيار مطلقة، واضح؟ زين. والكلام فيه يعني شنو؟ يعني في عدم الخيار للبائع فقط أو للمتبايعين مطلقة، هذا الكلام متى يأتي؟ إذا قلنا بأن الملك يتحقق بمجرد العقد، يعني بمجرد ما قال بعته وقال المشتري اشتريته حصل النقل والانتقال. البعض من الفقهاء، طبعا هذا المبنى ضعيف وغير مقبول وقليل من قال به، يقول الملك لا يتحقق إلا بعد مدة الخيار. إذا قلنا الملك لا يتحقق إلا بعد مدة الخيار، وإحنا الآن في خيار المجلس، واحد اشترى أباه، ما طول هو في المجلس الملكية لم تتحقق للمشتري حتى ينعتق الأب على، فهذا بالإمكان أن يأخذ بخيار المجلس. هؤلاء قالوا بأن العاقد مقدمات الملكية فلا بد من انقضاء مدة الخيار حتى تحصل الملكية، إذا هيك قلنا فيجوز لكل منهما أن يأخذ بخيار المجلس لأن المشتري لم يملك أباه بعده إلى الآن ما مالك، فيأخذ بخيار المجلس، واضح؟ أما إذا قلنا وهو الصحيح بأن الملكية النقل والانتقال، هذه الملكية تحصل بتمام العقد بمجرد العقد، فهذا العقد كان في ملك البائع، الآن انتقل إلى من؟ إلى ملك المشتري، ينعتق عليه فورا حتى إذا مدة الخيار لا زالت باقية. فإذن والكلام فيه يعني في عدم الخيار للبائع أو عدم الخيار للمتبايعين، هذا مبني على قول المشهور. شنو قال المشهور؟ من عدم توقف الملك يعني النقل والانتقال على انقضاء الخيار. صار واضح؟ لأننا إذا قلنا بأن الملكية لا تحصل إلا بانقضاء الخيار، فما طول هما في المجلس، في مجلس العقد، يجوز لكل منهما أن يأخذ بخيار المجلس، لأنه لم يملك حتى ينعتق على المشهور. قالوا لا، الملكية تحصل، نعم ما طول الخيار موجود، هذه الملكية متزلزلة، متزلزلة يعني قابلة للفسخ، طبعا قابلة للفسخ في غير مورد لا يقبل الفسخ، ما نحن فيه من الموارد التي لا تقبل الفسخ. وإلا يعني إذا لم نقل بقول المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، بل قلنا بأن الملك متوقف على انقضاء الخيار، فلا إشكال في ثبوت الخيار يعني خيار المجلس، ما طول هما في المجلس خيار المجلس موجود، يعني من اشترى أباه ما طول هو في المجلس يقدر يفسخ هذه المعاملة، لأنه بعد لم يملك أباه، بعد ما مالك، لأنهما في المجلس، خيار المجلس بعد ما من فيه. هذا القول قلنا شنو؟ خلاف المشهور. جيد، إيش لازم نشوف على مبنى من؟ والظاهر أنه لا إشكال، مسألة جديدة. شوفوا، أحيانا حق الإنسان يتعلق بالعين، أحيانا يتعلق بالقيمة. إذا مثلا واحد سرق شيئا وهذا الشيء بعد موجود، المالك الأصلي حقه متعلق بشنو؟ بالعين. أما إذا هذا الشيء أتلف عند الغاصب، فحق المالك يتعلق بشنو؟ بالقيمة. بالنسبة إلى ما نحن فيه، بالنسبة إلى ما نحن فيه، شنو هو؟ المشتري اشترى أباه، بمجرد الشراء وتحقق الملك، الأب ينعتق أم لا ينعتق؟ ينعتق. فالبائع بعد ما إلى حق يسترجع، لأن ماكو شيء موجود، ولا المشتري إلى حق يرجع هذا المبيع اللي هو الأب. ليش؟ لأنه لا يملكه حتى يرجعه. هذا البائع أو المشتري ما إلى حق، يعني ما إلى حق على العين، عين المبيع، عين الأب، أما إلى حق حتى على القيمة. الظاهر أنه لا حق له لا على العين ولا على القيمة. يعني شنو؟ يعني مثلا البائع ضاع عبدا إلى المشتري، وكان العبد أبا للمشتري، بمجرد ما اشترى المشتري ينعتق عليه، واضح؟ فأنا البائع بعد ما عندي حق أسترجع العين، أقول رجع الأب، ولا عندي حق أسترجع الثمن، القيمة. يعني شنو الفرق؟ أحيانا القيمة تكون أكثر مما تعومل عليه، أحيانا أقل، أحيانا متساوي. هنا يظهر الفرق. يعني مثلا أفرض إذا أنا بعت العبد بسعر رخيص، هو كان يسوى 1000، أنا بعته 750 مثلا، يعني 250 تخفيض. إذا أنا قلت رجعت العبد، إذا العبد موجود وممكن إرجاعه، كأن لم يكن مثلا أبا ويرجع طبيعا. أما إذا كان أبا لمن؟ العين ما يقدر يرجع، يقدر يرجع القيمة. أقول قيمة العبد إيش قد؟ ألف، رجع لي ألف، وأنت أخذ الثمن مالتك، الثمن مالتك إيش قد كان؟ 750، فالبائع يحصل على 250. لاحظت شلون؟ هسه فيما نحن فيه اللي تقولون ماكو خيار المجلس بالنسبة إلى إرجاع العين هذا، أم بالنسبة إلى الأعم من إرجاع العين والقيمة؟ المصنف رأيه أنه أعم، لكن بعض الفقهاء قال ما إلى حق إرجاع العين، لكن إرجاع القيمة شنو الإشكال في ذلك؟ حتى المشتري يقولون يقدر يرجع قيمة ذلك، يعني يفسخ بس ما يرجع العقد، يرجع القيمة. هكذا قال البعض. يقول والظاهر، يعني الذي يظهر من الروايات ومن النصوص والأدلة الشرعية الذي يستظهر الفقيه شنو هو؟ أنه يعني أن الشأن لا إشكال في عدم ثبوت الخيار لا للبائع ولا للمشتري بناء على من ما اخترناه بالنسبة إلى نفس العين. نفس العين هو العبد الذي ينعتق. نفس العين شنو؟ العبد الذي ينعتق، ما يقدر يسترجع العبد بنفسه بعينه. ليش؟ لأن مقتضى الأدلة، مقتضى الأدلة أي دليل؟ الدليل الذي يقول لا يملك الإنسان عمودي، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك. فإذا انعتق أصبح حرا، لا يكون مالا حتى يتعامل عليه. واحد يصير يبيع الحر يشتري الحر؟ لا، العبد كان مالا، الآن لا مالية لهذا الشخص، لأن مقتضى الأدلة أدلة عتق العمودين الانعتاق بمجرد الملك. فإذا أعتق كيف يمكن استرداده؟ كيف يمكن إرجاع ما خرج عن الملكية وعن المالية؟ إن شاء الله واضح. والفسخ بالخيار، هذا جوابه إشكال مقدر. الإشكال المقدر شنو؟ يقول الفسخ يزلزل ويقضي على العقد من أوله. يعني شنو؟ يعني شوفوا هذا البيع إذا صحيح، فالمشتري لأبيه ينعتق الأب عليه، أما إذا أفرض بعدين تبين أن هذه المعاملة أقول كانت باطلة. ليش كانت باطلة؟ لأن البائع كان غاصما، بس هذا المشتري اللي اشترى أباه ينعتق عليه؟ لا، لأن في الحقيقة المعاملة شنو قلنا؟ باطلة. واضح؟ جهة. هذا المستشكل يقول شوفوا الخيار والفسخ شو يسوي؟ يجعل العقد كلا عقد. إذا جعل العقد كلا عقد فيرجع هذا العبد الذي أتق يرجع عبدا، مثل ما يتبين أن العقد كان باطلا من أساسه. المصنف رضوان الله عليه الشيخ الأنصاري يقول لا، الفاش لا يعني أن العقد كلا عقد من أول الآن، وإنما الفسخ يكون فسخا من حينه، يعني من الآن. ولذلك إذا واحد مثلا اشترى شاتا كان عنده خيار الحيوان 3 أيام، خلال اليوم الأول استفاد من حليب الشاة، شرب الحليب، بعدين البائع مثلا أو المشتري أخذ بالخيار، خلال هذا اليوم الأول والثاني كلما استفيد من منافع الحيوان يكون لمن؟ للمشتري، لأن الفسخ من الآن صار فسخ. مو أنه البيع من أصله يكون كلا بيع، فلذلك والفسخ بالخيار من حينه لا من أصل البيع، هذا قلنا دفع دخل المقدر. والفاش جواب على من استشكل، المستشكل شنو كان مقصوده؟ كان يريد يقول بالفسخ يمكن ارجاع من ينعتق. نقول لا، لا يمكن، لان الفاش الان دلشي، فمن قبل الان كان هناك بيع وانعتاق، خلاص خرج عن الملكية، خرج عن المالية. الآن تردون تفسخون، ما كفت شيء اسمع عبد حتى نرجعه، مثل أفرض كان متوفي، ما كفت شيء حتى نرجعه. الآن لمن انعتق لا عبد هناك، الشخص موجود بس بعد ما إله مالية، ما إله مملوكية، صارفه. والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله فارجة، ولا دليل على زوال العتق بالفسخ. وما عندنا في الدليل يقول العتق يزول بالفسخ. مثلا شوفوا، احنا عندنا دليل على ان العتق يزول بشنو؟ بالغصب، اذا تبين ان هذا العبد كان مغصوبا، يعني واحد بايق لعبد وجاي يبيع، فاذا كان هذا العبد ممن ينعتق على المشتري، بعدين تبين انه غصب فلا ينعتق عليه، او لا هو اعتقه في سبيل الله، كان في ذمته كفارة، عليه كفارة، فاشترى عبدا واعتقه في سبيل الله، بعدين تبين هذا العبد غصب، العتق يصير باطل. احنا ما عندنا في الدليل على زوال العتق بسبب الفاسخ، مع قيام الدليل عندنا دليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها. شوفوا، احنا عندنا دليل انه اذا تمت الحرية بالنسبة الى شخص لا يرجع عبده، اذا ينكشف انه العتق كان باطل المقصود. يعني مثلا اذا واحد عنده كفارة في ذمتي فاعتق عبدا، صار حر لما صار، بعدين نقدر نرجعه نسوي عاب، نقول خلي نرجع هذه المعاملة ونشتري لنا في العبد آخر نعتقه في سبيل الله، إذا قبل العتق كان يسوي ما يخالف، أما بعد تمام العتق حتى إذا البائع والمشتري كلاهما راضيان بإرجاع المعاملة بعد ما يفيد.
حتى إذا هاي زوال الحرية هذه
أي بالفسخ قصدكم لا يزول، نعم، مع قيام الدليل عندنا دليل على عدم زوال الحرية بعد تحقق الحرية.
قيام الدليل على عدم زوال الحرية على زوال حتى لا كان الفسخ،
هيبة، لأن الفسخ من الحين. إذن إحنا عندنا دليل على أنه إذا حصلت الحرية لا تزول، مثل ما مثلنا إذا واحد مشتري عاب حتى يعتقه في سبيل الله فأعتقه، بعدين تبدل رأيه قال خلي نشتري عبد آخر نعتقه بدل هذا العام، يقدر يرجع؟ ما يقدر يرجع. فبالنسبة إلى ما نحن في من ينعتق نفس الشيء، بمجرد ما اشترى انعتق عليه، بعدين لا معنى للفاس إلا على احتمال. مو قلنا عندنا دليل على أنه لا تزول الحرية بعد تحققها، إلا على احتمال هذا الاحتمال ضعفه في التحرير. شنو الاحتمال؟ شوفوا، إذا واحد اشترى عبدا واعتقه في سبيل الله، بعدين تبين أن هذا العبد كان معيبا، يعني هو اشتراه بألف وتبين أنه يسوى 500 فقط، إذا لم يكن قد اعتق كان بالإمكان يرجع العبد، هذا شيء من الاختيار، وكان بالإمكان أن يأخذ بالآش، صحيح؟ الآن اللي اعتقه شنو يبقى له فقط؟ أن يأخذ بالآش. مثل فرض واحد اشترى حاجة على شاش هذه الحاجة بألف، بعدين استعملها مثلا أكله أكلها موشي، بعدين تبين أن هذه مو بألف بخمسمية، شو يسوي له الأرش؟ لأن هذا اللي أكله خبعة ما يقدر يرجع، فله الأرش. هنا هم نفس الشيء، إلا على احتمال ضعفه في التحرير. هذا الاحتمال شو يقول؟ يقول إذا ظهر العيب فممكن أنه هذا العيب يزلزل العتق، هكذا قال البعض. إذا ظهر العبد معيبا كان للمشتري الذي اعتق العبد أو انعتق العبد عليه أن يرد العبد. ليش؟ لأن هذا التحرر كان متزلزلا بعدم العيب، ومع ظهور العيب يزول الانعتاق، يزول العيب. هذا ضعيف إلا على احتمال ضعفه في التحرير، يعني العلامة في التحرير، فيما لو ظهر من ينعتق عليه، من ينعتق عليه هو العبد المبيع معيبا، كان فيه عيب مبني هذا الاحتمال على تزلزل العقد بسبب شنو؟ العيب. هذا كله بالنسبة إلى العين. إذا اشترى من ينعتق عليه فلا حق للبائع ولا للمشتري على العين. نأتي إلى الشق الثاني، هل يبقى هناك حق على القيمة؟ وأما الخيار يعني خيار المجلس بالنسبة إلى أخذ القيمة، يعني يرجع الثمن ويأخذ قيمة العابد. وشنو الفرق؟ أحيانا القيمة تكون أكثر من الثمن، أحيانا تكون أقل من الثمن، هنا يظهر الفرق. هذا من جانب. من جانب آخر، أحيانا الثمن ليس نقدا، يعني باع العبد بعرصة مثلا، فهنا إذا أراد أن يفسخ يرجع العرصة، إذا العبد ما موجود قد أعتق، شنو يسترجع؟ يسترجع ثمن العاب، قيمة العاب. صار واضح؟ فإذن وأما الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة، لا تقولون ما بفائدة، قلنا أحيانا القيمة تختلف عن الثمن زيادة ونقيصة، أحيانا الثمن يكون عينا فيرجع العين أي ويأخذ شنو؟ قيمة المبيع، قيمة العاب. وأما الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة فقد يقال، فقد يقال يعني لا يقبل به المصنف، مقتضى الجامع بين أدلة الخيار. من جانب أدلة الخيار تقول البيعان بالخيار، فما استثنت بيع من ينعتق عليه، فهنا يقول أكو خيار. طبعا احنا العين ما نقدر نرجعه، شو نقول؟ نقول الخيار يتعلق بالقيمة، مقتضى الجمع بين أدلة الخيار وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية. وشنو النتيجة؟ شنو مقتضى الجمع؟ أنه يأخذ بالقيمة، يعني يفسخ ويسترجع القيمة، ودليل عدم عود الحر إلى الرقية فيفرض المعتق كالتالف. هنا المعتق يكون كالتالف، هو موجود بس ليش كالتالف؟ لأن لا مالية له بعد. فلمن انتقل إليه، لمن انتقل إليه يعني لمن انتقل العبد إليه وهو المشتري، أن يدفع القيمة ويسترد الثمن. الثمن قد يكون عينا وقد يكون شنو؟ مبلغا نقدا، يعني مقفر. هذا الاحتمال قد يقال. وما في التذكرة، العلامة في التذكرة أراد أن ينفي هذا الاحتمال، قول احنا عندنا قاعدة من اقدم، اذا واحد اقدم على شيء على ضرر فهو يتحمل هذا الضرر. هنا البائع والمشتري البائع يدري هذا العبد قبل المشتري، المشتري هم يدري هذا أبوه، فلما يشتري هذا هو أقدم على إتلاف ماليته، فما له حق الخيار، لا المشتري له حق الخيار ولا البائع له حق الخيار. ليش؟ لأنهما وطنا أنفسهما على هذا الضرر المالي، على هذا الإتلاف، بحيث لا يكون مجال للفسخ بخيار المجلس. مثل إذا هم وقعوا أنه ما عندنا خيار المجلس، خلاص ما لهم خيار المجلس، هذا لأن أقدم على هذا الشيء. وما في التذكرة من أن المشتري مشتري مثلا وطن، يعني هيأ نفسه على الغبن المالي، الغبن وليس الغبن، عندنا غبن وعندنا غبن، في المعاملات الغبن، المشتري وطن نفسه على الغبن المالي، يعني على الضرر المالي، كتبه فلا خيار له. ليش لا خيار له؟ يقول أصلا شنو حكمة الخيار؟ سؤال، حكمة الخيار والمقصود من الخيار، يعني حكمة الخيار أن ينظر كل من المتبايعين ويتروى، يتروى يعني يفكر جيدا لدفع الغبن عن نفسه، ماشي؟ أما إذا هو من أول قايل أنا أقبل بهذا البيع حتى مع وجود الغبن، حتى مع وجود الضرر، بعد ما له حق الخيار، لأن هو الذي أقدم على ذلك. هذا ما في التذكرة. شنو يصير نتيجة ما في التذكرة؟ يصير أنه لا حق له لا على العين ولا على القيمة. وما في التذكرة ممنوع، ممنوع خبر لقوله ما في التذكرة. ليش؟ يقول التوطين والإقدام على شنو صاير؟ التوطين والإقدام على الانعتاق صاير، يعني المشتري لما يشتري أباه يدري بأنه ينعتق عليه، فما راح يحصل عبد، كان بإمكانه يشتري شخص آخر، واضح؟ أما هذا مو معناته أنه أقدم على قبول الضرر والعيب مطلقا، إذا بعدين تبين أن هذا البائع خدعه في القيمة، هذا العار كان يسوى 500 فباع له بألف، هنا يقدر يسترجع 500؟ لو ما يقدر يسترجع، يقدر. إحنا ما نقدر نقول أنت أقدمت على ما ينعتق عليك فبعد ما لك حق مطلقا، يقول لأن التوطين على شرائه توطين النفس، يعني توطين النفس يعني تهيئة النفس على شرائه، على شرائه يعني شراء هذا العبد، عالما بانعتاق العبد عليه، المشتري يعلم بأنه ينعتق عليه، ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة، حتى إذا مثلا البايع كان مقشمرا بأخذ زيادة في الثمن نقول بعد ما له حق، لا، يقدر يسترجع هذه الزيادة. نعم هو وطن نفسه على أن لا يكون له عبدا لأنه ينعتق عليه. وكذا لمن انتقل عن، يعني البائع، أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة، يعني ليس توطينا على أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة، كتبوا فيما لو كانت القيمة أكثر، يعني العبد كان يسوى 1500 فالباع باع بألف ما يدري، نقول ما طول انعتق بعد أنت ما لك حق مطلقا، ما لك حق في العين ما يخالف، بس له الحق في شنو؟ في العرش، في الغابن. وكذا لمن انتقل عن البائع أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة، هذا ليس توطينا على ذلك، إنه ما إلى حق أن يدفع الثمن الثمن هو أقل شان، ويأخذ القيمة اللي هو أكثر. شوفوا البائع ما طول يدري أن هذا العبد هو أبو المشتري، لما يتعامل يعني بعد ما يرجع العبد إليه، لأن أقدم على ذلك. بس إذا تبين أنه هناك غبن بالنسبة إليه ويقدر يأخذ الأجر. يعني أفرض مثلا العبد كان ألف سعر، بلي لا يسترجع شنو الثمن، بس هذا عنده حق على شنو على القيمة. يعني إذا فسخ العقد الفاسد يتعلق بشنو بالقيمة وليس بالعقد. وما في التذكرة من في التذكرة منع الفسخ، ليش؟ للتغليب. التغليب يعني شنو؟ يعني شلون الابن يتبع أشرف والدي في الإسلام والكفر في الحرية والرقية. إذا أحد الوالدين حر، الابن شو يصير؟ مولود حر. إذا كان أحدهما مسلما، الطفل شو يصير؟ يصير مسلم وطاهر، مو شيء. هذا يسموه تغليب أحد الجانبين على الآخر. هنا هم نفس الشيء، نقول فيما لو كان هناك حق وحق، أحد الحقين الحرية، حق الحرية مقدم على حق البائع والمشتري في الاسترجاع في الفاسد. عندنا حق الفاسد لخيار المجلس، وعندنا حق الحرية. احنا حسب الأدلة نغلب جانب الحرية فلا يبقى مجال للفاسد. وما في التذكرة حيث منع الفسخ، ليش؟ من تغليب جانب العتق، تغليبه على شنو؟ على خيار الفسخ. هذا ما يفيد، إنما يجدي أو يجدي يعني ينفع مانعا عن دفع العين واسترجاع العين، ولكن هذا لا يمنع عن استرجاع القيمة. إلى هنا بين المصنف فقد يقال، وأجاب على إشكال يرد على فقد يقال. ولكن هل هو يقبل بفقد يقال؟ فقد يقال شنو كان؟ ما إلى حق الرجوع إلى العين وله حق الأخذ بالقيمة، هذا فقد يقال شان. يعني إلى خيار الفسخ بالنسبة إلى القيمة، لكن الإنصاف عند جناب المصنف أنه أن الشأن لا وجه للخيار لمن انتقل إليه حتى في القيمة، حتى في القيمة لمن انتقل إليه يعني المشتري للعبد كتبه في العين والقيمة. صحيح، لأن شراءه يعني شراء العبد اتلاف له، كأنما أتلف العبد، لأن شراءه ممكن أن ترجعون إلى المشتري. يعني ممكن شراء يكون المصدر المضاف إلى الفاعل، يكون مصدر مضاف إلى شنو؟ إلى المفعول، يجوز الوجهان. لأن شراء المشتري للعبد إتلاف للعبد في الواقع، كيف أتلفه؟ وإخراج على عطف تفسيري، وإخراج له عن المالية. أتلف العبد يعني قتل العبد، يعني هذا كان عبدا له مالية، الآن أصبح حرا لا مالية له، فأتلف ماليته، وإخراج للعبد عن المالية. وسيجيء سقوط الخيار مطلقا، مطلقا يعني هم بالنسبة إلى العين هم بالنسبة إلى القيمة، يسقط الخيار كتب خيار المجلس بالإتلاف. إذا واحد اشترى قرصا من الخبز فأكله خلاص، بعد ما عنده خيار المجلس. بل بأدنى تصرف، بأدنى تصرف يعني أخذ قرص الخبز ومزقه، جعله قطعا قطعا، بعد ما له خيار المجلس،
لا عين ولا قيمة.
لا عين ولا قيمة، بل بأدنى تصرف فعدم ثبوت الخيار به يعني بالإتلاف أولى. إذا أدنى تصرف يمنع عن الخيار، فكيف بإتلافه؟ هنا في العبد شنو صار؟ أتلف. هذا بالنسبة إلى المشتري. وأما بالنسبة إلى البائع، ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عن يعني البائع. ليش؟ لوجود التلف، ما موجود حتى يسترجع البائع. إذا واحد أكل الخبزة، المشتري قلنا ما له حق يرجع الخبز، لا ما موجود. البائع يقدر يرجع ويأخذ بالقيمة؟ لا. ومن هو يظهر يعني مما ذكرناه في عدم الخيار للمشتري، يظهر عدم ثبوت الخيار للبائع لمن انتقل العبد عن يعني البائع، لأن بيع البائع أو بيع البيع البائع ممن ينعتق عليه، يعني ما ينعتق على المشتري ممن يعني إلى من، فلأن بيعه نقدر نرجع هكذا، نقول لأن بيع البائع للعبد، أو نقول لأن بيعه يعني لأن بيع العبد، يجوز أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، ويجوز أن يكون المصدر مضافا إلى المفعول به. لأن بيع البائع للعبد أو بيع العبد ممن يعني إلى من ينعتق عليه، إلى المشتري الذي ينعتق عليه، إقدام على إتلاف المبيع وإخراجه عن المالية. وعطف تفسير والحاصل إنا إذا قلنا أو أنا يجوز الوجهان. إذا قلنا إن الملك في من ينعتق عليه تقديري لا حقيقي، شوفوا أكو في البحث بين الفقهاء أن المشتري لابد أن يملك حتى ينعتق عليه، لأن لا عتق إلا في شنو؟ في ملك. فهذا ملك حقيقي، يعني المشتري صدق ملك أباه ولو آن ما ثم انعتق عليه، أو هذا الملك تقديري. تقديري يعني شنو؟ يعني فرضي، لو ملكه انعتق عليه. يقول والحاصل، الحاصل في عدم الخيار للمتعاملين، شنو الحاصل؟ أن إذا قلنا أن الملك في من ينعتق عليه، ملك الأب مثلا في من ينعتق عليه يعني المشتري إذا اشترى أباه، تقديري لا حقيقي. إذا قلنا تقديري هذا يعني البيع أصلا لا يوجب الملكية، البيع يوجب العتق. شلون إذا قال أعتقت يوجب العتق؟ من أسباب العتق شراء من لا يملكه، شراء من ينعتق عليه. إذا قلنا الملك تقديري يعني لا يملك حتى أنا ما وليس بحقيقي، فأثر البيع هو الاعتاق، بمجرد ما حصل البيع حصل الاعتاق، فالمعاملة عليه يعني على من ينعتق من المتبايعين مواطات، يعني تباني وتوافق على إخراجه عن المالية وسلكه، يعني وسلك يعني إدخاله، وإدخاله في سلك ما لا يتموى، فحينئذ لا خيار لهما، لأنهما من الأول متفقين على أن يجعلوا هذا البيع هذا المبيع بحيث هو خارج عن الملكية. أما إذا قلنا الملك حقيقي، فهنا حصل التلف بعد ذلك، حصل التلف بعد ذلك، لكنه يعني عدم الخيار حسن، يعني يقال بهذا القول وجيه من علمهما إذا كانا يعلمان بأن هذا ينعتق حتى يصير تواطي. أما إذا لم يكونا يعلمان فكيف حصل التواطي؟ فتأمل إشارة إلى بعض الإشكالات الموجودة اللي ربما هذا يكون دليل على عدم تسلطهما على العين، ولا يكون دليلا على عدم تسلطهما على الشنو؟ القيمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.